الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأجدد شكري لله عز وجل على هذا اللقاء الطيب الذي أتاح لنا الفرصة اللقاء بإخواننا الطلبة بمشايخنا أيضا، وأرجو من الله أن يوفق القائمين عليه لتكرار مثل هذه المجالس العلمية التي تجلت فيها مظاهر كثيرة، من أهمها علو الهمة في الطلب والحرص على تلقي العلم من منبعه الصافي من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام على فهم سلفنا، كما تجلت فيه مظاهر الأخوة الإيمانية حيث نرى الإخوة متحابين متآلفين جالسين على صعيد واحد، فهذا مظهر عظيم من مظاهر المحبة والمودة التي زرعها الله عز وجل في قلوب أهل السنة، حيث جمعهم منهج واحد وعقيدة واحدة ألفت بين قلوبهم ووحدت بين صفوفهم. ولا يعني أتجاسر على الشيخين بكلمة هذه، وأعتقد أن ما ذكره كان كافيا وشافيا، لكن أستسمحهم على إضافة فقط. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وتكون خاتمة، وهو أنه أشار الشيخ عبد الغني إلى أهمية العلم النافع والعمل الصالح، كما أشار الشيخ أزهر إلى أهمية مصدر تلقي العلم، وهذا بحق، فإن منهج أهل السنة قائم على ركنين أساسيين ويطير بجناحين، وهما جماع الخير ومفتاح دار السعادة، وهما العلم النافع والعمل الصالح. والعلم لا يكون نافعا إلا إذا كان مستمدا من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم سلف الأمة، والذين أخذوا قبسا من هذا العلم هم علماء أهل السنة، فيتعين الرجوع إليهم ومعرفة قدرهم ومراتبهم واحترامهم وتبجيلهم وتعزيرهم ومناصرتهم ووالتهم، لأن الله عز وجل جعل أمثال هؤلاء مصابيح الدجى وأنوار الهدى، يحيون قلوب الغلفة ويهدون أهل العمل. والضابط في معرفتهم وتمييزهم عن غيرهم ممن لم يؤت حظا من فهم الكتاب والسنة، هو الذي ينبغي على المسلم أن يجعله مصدر للتلقي، وأعتقد أنه يقوم على شرطين اثنين. الشرط الأول تأصيل العلم، أن يكون عالما حقيقة لا مجازا، لا يكون كالمتشبع بما لم يعطى فهو لابس ثوب زور، فلا يؤخذ العلم إلا عن أهله وحملته الذين عرفوا بالفهم السليم والنظر الدقيق في نصوص الكتاب والسنة واستنباط الأحكام منها والاطلاع والاستشراف على أسرارها ومقاصدها. فهؤلاء العلماء الربانيون هم الذين حري أن يؤخذ عنهم العلم ويرجع إليهم. والشرط الثاني سلامة المعتقد وصفاء المنهج، فلا يؤخذ العلم إلا على من اجتمعت فيه هذان الشرطان. صحة العلم يعني ألا يكون جاهلا وألا يكون متعالما، فلا يؤخذ العلم عن جاهل، لأن الجاهل يضر في دينك كما يضر الطبيب الجاهل في بدنك، ولا شك أن ضرر الجاهل أشد وأنكى من ضرر الطبيب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطبيب من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن، كذلك من أفتى كما قال عليه الصلاة والسلام فتي من غير سبب كان اسمه على من أفتاه، وهو داخل في عموم قوله تعالى والذي أشار إليه الشيخ عبد الغني وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالجاهل الذي يتكلم عفوا في مسائل العلم وهو لا يحصلها فإنه يتقول على الله ما لا يقول. والأمر الثاني سلامة المعتقد وصفاء المنهج، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لأن أخذ العلم عنهم سم في العسل، فهذا الجاهل يضرك وهذا المبتدع أيضا يضرك. الجاهل يضرك في علمك لأنه يعطيك ما ليس بعلم، والمبتدع يضرك في دينك لأنه يعطيك علما مغشوشا. وما عند أهل البدع من العلم فهو عند أهل السنة خير وزيادة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد ذكر لي بعض الإخوة أنه كان يطلب العلم وبالضبط يتعلم النحو عند شيخ نحوي فقال كان يتحرى آيات الصفات يستشهد بها في المسائل النحوية قصد تأويلها، فظاهره نحو وباطنه تمشعر، ظاهره نحو وباطنه تمشعر. كذلك من ينتسب إلى منهج أهل السنة وقد ظهر منه انحراف وضلال عن النهج السليم والطريق المستقيم الذي أوصانا به علماؤنا عليهم رحمة الله أحياء أو أموات، لأن المبتدع كما يضرك في دينه فالذي انحرف عن منهج الحق منهج أهل السنة يضرك أيضا في منهجك. والأمران متلازمان، يعني الشرطين متلازمان، لأن المرء قد يؤتى علما ولكن يكون منحرفا في منهجه ضال في عقيدته، وقد يكون سليما المعتقد صفي المنهج لكنه جاهل، وكلاهما يضر ولا ينفعك إلا من أوتي حظا من ميراث النبوة، أي من كان عالما ومن كان سلفي الاعتقاد والمنهج. فهذا هو القسطاس المستقيم والطريق القويم والمسلك السليم عند تلقي العلم. وبهذا نوصي طلابنا وشبابنا بأخذ هذا الأمر بعين الإنصاف والاعتبار حتى يسلموا من الزيغ عن اليمين وعن الشمال. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وأن يميتنا على ذلك حتى نلقاه ووراً عن راضي. والله ولي التوفيق، وبارك الله فيكم.